بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ يبيع بعض الناس عسل فحل الإبل العربية، والناس يحبون هذا النوع دون اضطرار، وداخل في الحديث نهى عن بيع عسل الفحل عن ضراب الجمل سواء عربية أو غير عربية، ولكن مثلا في بعض الصور قد يحصل فيها أتعاب وما يسمى التلقيح الصناعي، يفعله بعض في بعض يفعل في بعض الأماكن، يؤخذ من ماذا من ماء الفحل ويوضع في الأنثى بطرق معلومة عندهم، هذا مقابل الأتعاب لا بأس به، مقابل ما يحصل من تعب وحفاظ على ذلك الماء. وسأل أحد الأخوة أيضا عن من يتصل به فيتعب ويذهب هو بنفسه، صاحب الفحل يذهب من بلدة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى خدمة لمن يتصل به ويطلبه، فيأخذ مقابل أتعابه وذهابه ورجوعه فلا بأس، فيكون أخذ المال بنيته بالمقابل لعمله وليس مقابل الماء الناتج من الإبل، لأنه لو استخدمت إنسان إلى قرية اذهب وأتني بكذا لا شك أنه يأخذ منك مقابل العمل، وهذا من ذلك. يقول أخ رجل أرضعته جدته، هل تحرم بنت ابن جدته؟ أرضعته جدته، فهل تحرم عليه بنت ابن جدته؟ يعني هو يصير عمًا لها، يصير عمًا لها من الرضاعة. ما يتعلق بالفعل تنتج الناقة، راجعنا بعض كتب اللغة يقولون هكذا وزنه، تنتج الناقة، ما يقولون تنتج الناقة، يقولون تنتج الناقة، هكذا صيغة الفعل في اللغة العربية بصيغة المجهول، وهو مبني معلوم، تنتج الناقة تنتج فعل، الناقة فاعل، فصيغته صيغة المبني للمجهول وهو مبني معلوم. يقول هل يجوز لدولة أثيوبيا أن تسد لنا نهر النيل؟ هل تسمعون بهذا الخبر أنهم يريدون سده؟ لا لهم حق أن يمنعون الناس منه، أن نفعه يستمر إلى نعم ويمر بالسودان ثم مصر إلى أن يصب في البحر الأبيض المتوسط، فليس لهم حق أن يسدوا، وما أظنهم يستطيعون سدك. يقول هل يجوز المسلمين هناك يتعاونون بما سد هذا النهر، علما أن دولا تريد أن تنتج به الكهرباء؟ نعم، لا يجوز لهم أن يسدوا النهر على غيرهم، والله أعلم. هذا أخ يقول من اشترط على زوجته، اشترطت عليه زوجته أن يتزوج بأخرى، فمعناها أنها حرمت ما أحل الله، أن الله أحل الزواج بثانية، هي ما اشترطت عليه أن يحرم على نفسه ذلك ويجعله حراما، وإلا فما سيبقى شرط إلا وفيه تحريم على هذا القول، ما سيبقى شرط، أنا اشترط عليك أن لا أبيعك الدار، وأشترط عليك ألا تبيعه، أو أشترط عليك أن أسكنه شهرا، هذا الشهر محرم عليك، حلال لي أنا، أنت محرم عليك تعتدي علي في هذا الشهر وتخرجني، ما من شرط إلا يتضمن تحريم خلافه. الذين آمنوا وفوا بالعقود. لكن ما ذكره شيخ الإسلام ليس في كتاب الله حله، حرم حلالا أو أحل حراما. فمثال تحريم الحلال مثلا يقول أبيعك هذه الدار بشرط أن لا تدخل فيها والديك، هل يجوز له هذا الشرط؟ نعم. الآن حرم حلالا، حرم حلالا ولا يجوز هذا لأنه مقاطعة. أما ذاك، أما على قول الأخ فسيبقى شرط إلا ويتضمن التحريم. يعني كل شرط تشترطه فمعنى أن البائع يحرم عليه مخالفة الشرط إذا كان شرطا شرعيا. يقول ما معنى كلام شيخ الإسلام المتقدم من اشترط أمرا ليس في حكم الله ولا في كتابه بواسطة أو بغير واسطة فهو باطل؟ كان يسأل على قوله بواسطة أو بغير واسطة، كان المقصود سواء حرم مباشرة أو حرم بأسباب أو حرم بذرائع أخرى. الله أعلم لعل مقصوده هذا. وصلنا إلى طيب ما يتعلق ببيع حبل الحبلة، حصل خطأ أثناء الدرس، وهو التفسيران. التفسير الأول ذكره الحافظ قال وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن المسيب صفحة 310 أخوة. قال الحافظ رحمه الله بظاهر هذه الرواية قال سعيد بن المسيب فيما روى عنه مالك وقال به مالك والشافعي وجماعة، وهو أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد الناقة. بمعنى هذا التفسير الأول معناه هو جهالة وقت السداد، جهالة وقت السداد. يشتري لحما أو جزورا ولا يسلمه الثمن حتى يلد ولد الناقة. هذا هو التفسير الأول. التفسير الأول تأجيل الثمن إلى مدة مجهولة، تأجيل الثمن إلى مدة مجهولة، وهو الذي فسره ابن عمر ونافع، لأنه قال في الحديث في الأعلى كان الرجل يبتاع الجزور، يبتاع يعني يشتري الجزور إلى أن تنتج الناقة، أي يعجل الثمن، تأجيل الثمن إلى أن تنتج الناقة. هذا أحد تفسيرين. التفسير الثاني أن المراد شراء ولد الولد كما تقدم معنا بالأمس، هو الذي اختاره أحمد وإسحاق وأبو عبيد. مالك والشافعي حملوا الحديث أن التحريم الحاصل لأنه أجل الثمن إلى مدة مجهولة. والتفسير الثاني أنه يبيعه ولد الولد، ولد النتاج أو ولد نتاج النتاج، وهذا بيع معدوم ولا يقدر على تسليمه. على كلا الصورتين هو محرم. التفسيران ما لهما يدل عليهما الحديث، ظاهر أنه يشمل الحديث يشمل النهي عن الصورتين، وكلا الصورتين فيهما أحاديث أخرى تدل على تحريمهما. نهى عن بيع الغرر يشمل الصورتين وسيأتي معنا. طيب ما يتعلق بأصح القولين، يعني لفظ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل الحبلة يشمل الصورتين، لكن بالنظر لتفسير ابن عمر فابن عمر هو راوي الحديث وفسره بتفسير مالك والشافعي التفسير الأول يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ظاهر أنه تأجيل الثمن، ظاهر تفسير ابن عمر ونافع أن المراد به تأجيل الثمن إلى مدة مجهولة، والحديث يشمل الصورتين والله أعلم. وصلنا إلى حديث أبي هريرة في النهي عن الغرر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. قال المسألة الأولى: معنى بيع الحصاة اختلف في تفسيره، فقيل هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة، يرمي الحصاء وما وقع من الأثواب فهو لك بقيمة كذا أو بثمن كذا. وقيل أن يقول: أبيعك من الأرض قدر ما انتهت إليه رمية الحصاء. وهذا أخبرنا أنه ما زال يعمل به في بعض البلدان، يرمي العصا قدر رمية العصا، هذا لا يصلح، تكون الرمية قوية خفيفة تختلف، وأيضا ما يعلم ما يعلم إلى أي مكان يحصل عليه. وقيل أن يقبض على كف من حصى ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع، أي عدد الحصيات تعطيني من هذا المبيع، أو يبيع سلعة ثم يقبض الحصى ويقول: لي بكل حصاة درهم. وقيل أن يمسك أحدهما حصاة بيده، فإذا رمى بها وجب البيع. هذا فيه إلغاء لماذا؟ إلغاء لشيء شرعي، ما هو؟ خيار في مجلس، خيار المجلس، لأنه ما زال له حق الخيار في المجلس، لكن الآن ألغوه بهذا، يأخذ مع عصا فيسقطها. على كل هذه الصور كلها محرمة، يشملها قوله عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، فكلها فيها غرر. سيأتي المسألة الثانية معنى الغرر، ويكون هذا من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. قال المسألة الثانية: ضابط بيع الغرر، الغرر لغة هو الخطر، وأصل الغرر النقصان، من قول العرب: غارت الناقة إذا نقص لبنها، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم ماء معه، أي يذهب وينقص. وغارت البئر إذا قل ماؤها. الغرر اصطلاحا ما كان مستور العاقبة أو ما لا يعلم عاقبته، معنى ذلك أنه يدخل في شراء السلعة وهو لا يعلم هل سيستفيد أو ما سيستفيد، هو جاري بين الغنم والغرم، قد يكون له الفائدة وقد تكون عليه. قال ابن القيم رحمه الله: الغرر ما تردد بين الوجود والعدم، يعني هذا الشيء الذي تريده قد تحصل عليه وقد لا تحصل، وقد تحصل على شيء على مقدار تريده وقد لا تحصل على ذلك المقدار. قال: فنهي عن بيع لأنه من جنس القمار الميسر، ويكون قمارا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل، لأن يصل إلى حد القمار إذا كان أحد المتعاوضين يحصل على المال والثاني لا يحصل. يقول الأخ: لعل شيخ الإسلام إذا قصد بواسطة، أي بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام وهي السنة، أو بغير واسطة وهما جاء من كتاب الله مباشرة، يعني في القرآن، وهذا أيضا يحتمل. نعم، يحتمل أنه أراد بواسطة أو بغير واسطة ما جاء في كتاب الله. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: ومعناه الخداع الذي هو ما ظنة أن لا رضا به عند تحققه، فيكون من أكل المال بالباطل، ويتحقق في صور: إما بعدم القدرة على تسليمه كبيع العبد الآبق والفرس النافر، أو بكونه معدوما أو مجهولا، المعدوم ما في بطن النتاج، أو مجهولا، أو لا يتم ملك البائع له كالسمك في الماء الكثير ونحو ذلك من الصور. أو لا يتم ملكه، أو لا يتم ملك البائع لا كالسمك في الماء الكثير ونحو ذلك من الصور. يعني راجع إلى كلام ابن القيم، يتردد بين الوجود والعدم. فعبارة ابن القيم مختصرة يعني مفسرة للغرض بتفسير جيد، ما دار بين وجود هذا الشيء وعدمه، أو بين الوجود المقدار الذي تريده وأقل منه أو ما شبه ذلك، فهذا غرض، لأنك ما تدري هل تجد هذا الشيء أو لا، أو هل تحصل على المقدار الذي أردته أو لا. قال المسألة الثالثة ما يتسامح فيه من الغرر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال النووي رحمه الله النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع، فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا، ويستثنى من بيع الغرر أمران، أحدهما ما يدخل في المبيع تبعا، فلو أفرد لم يصح بيعه، والثاني ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه. فمن الأول بيع أساس الدار والدابة التي في ضرعها اللبن والحامل، أي الدابة الحامل، الآن بيعه للدار وهو لا يعلم كيفية الأساس هل هو قوي أم ضعيف، لكن قد يستفيد من بعض القرائن، أهل الخبرة يعرفون بقرائن أخرى كيفية الأساس الموجود، لكن قد لا يتمكن من معرفة جميع الأساس، وإذا علم جانبا ما علم الجانب الآخر، فهذا الآن ما يدري هل هو قوي أم لا، لكن قالوا هذا يغتفر لأنه داخل في المبيع تبعا، هو اشترى البيت وأساسه تبع له. ومع ذلك الشرع قد شرع للمشتري إذا وجد العيب أن يرد بالعيب، اتضح بعد أيام أن جهة من الجهات ليست مؤسسة أو أساسها نعم على ضعف ووهن، فله أن يرجع بنقص، يرجع بالنقص، وله الفسخ، له الفسخ أو الرجوع بالنقص إذا نعم. قال والثاني طيب، قال فمن الأول بيع أساس الدار والدابة التي في ضرعها اللبن، الدابة إذا اشتراها أو في ضرعها لبن هل يجوز له ذلك؟ يجوز. طيب اللبن قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، ما يعلم كم هو، هذا تبع ما ليس مقصودا بالشراء، المقصود الداب. طيب لو اشترى اللبن يقول هذه الحلبة لي بمئة ريال، فما يعلم كم كمية اللبن قليل أم كثير، أو يقول ما ستخرجه الدابة غدا من اللبن ولي بألف ريال، هل يجزانه ما يعلم كم هي كميته؟ طيب سيأتي معنا بعضهم عدوا من الغرض، الجمهور عدوا من الغرض، وبعضهم يقول هذا راجع إلى عرف، العرف معلوم أنها تخرج كمية كذا وكذا، فلو بين له بالعرف فإذا خرج أقل يوفيه، هذا صار جائزا. وأما إذا لم يعلم كمية ضر لبنها هل يجوز أو من الغرض، من الغرض والجهالة. قال ومن الثاني، من مقصود القول الثاني ذاك محمد، قوله ومن الثاني ما يتسامح بمثله، لأنه قال أحدهما ما يدخل في المبيع تبعا، والثاني ما يتسامح بمثله لحقارته أو للمشقة في تمييزه. قال ومن الثاني الجبة المحشوة والشرب من السقاء، الجبة المحشوة هي جبة محشوة بصوف أو بغيرها، فأنت ما تعلم الحشو هل هو صوف كامل أو مخلوط بغيره، وكذلك الحشو نفسه هل أتقى نعم هل في جميع الجهات كان مستوفى أو نقص في بعض الجهات. قال والشرب من السقاء، قال وما اختلف العلماء فيه مبني على اختلافهم في كونه حقيرا أو يشق تمييزه أو تعيينه، يعني في بعض الصور قد يختلفون فهذا ناتج عن اختلافهم، هل الغرر حقير شيء يسير جدا أو لا. قال فيكون الغرر فيه كالمعدوم فيصح البيع بالعكس، يعني الشيء اليسير الذي يتغابن الناس بمثله أو يحصل بين الناس شيء من ذلك، فهذا ما حتى المشتري ما يعده غشا، ما يعده غشا له، إنما يقول ما أحسنت الاختيار أو كذا. قال مسألة الرابعة حكم بيع الغرر. عامة أهل العلم على تحريمه لحديث الباب ولقوله تعالى لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. وقد روى الطبري عن ابن سيرين أنه قال لا أعلم ببيع الغرر بأسا. قال الحافظ إسناده صحيح. وقد حمل بعض العلم على أنه أراد بعض الصور المختلفة، بعض الصور المختلفة فيها، ولم يرد العموم. نعم لعله أراد بعض الأنواع التي حصل فيها خلاف، وأما العموم على هذا فلا يصح. تنبيه استفاد من هذا الحديث شرط من شروط صحة البيع المتقدمة في أول الكتاب، وهو أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة. المسألة الخامسة حكم لاعب اليانصيب. صورتها أن يشارك كل فرد بشراء كرت، ثم تدخل هذه الكروت في مكان واحد وتحصل بعد ذلك القرعة، ومن فاز يحصل الجائزة. وهذا النوع من البيع الذي لا يجوز وهذا النوع من البيع لا يجوز، لأن فيه احتمال الغنم والغرم، فهو جاري بين الأمرين أن يغنم أو يغرم. وهذا هو الذي أشار إليه ابن القيم، ما كان من مترددا بين الوجود والعدم. قال المسألة السادسة الجوائز التي توضع مع السلع. طيب هذه المسألة انتشرت وهي ما يسمى بالقمار، ولها أنواع كثيرة، إما في السلع أو في بعض الأجهزة أو غير ذلك. بعضهم يسميه البخت، بخت نعم، أنه يختار شيئا، فبعضهم يدفع مبلغا كبيرا ويحصل على شيء، ربما يدفع 1000 ويحصل على شيء ب10 ريالات 20 ريالا، وآخر ربما يعطى، فهذا غرم، هذا غرم. الثاني ربما يغنم بدون حق 1000 ويعطى ما يساوي 100,000. قال المسألة السادسة الجوائز التي توضع مع السلع. الشركة تضع جوائز مع سلعها. قال لها صورتان، الأولى إذا كان الداخل في هذا البيع بين احتمال الغنم والغرم فلا تجوز هذه الصورة لوجود الغرض. مثال هذه الصورة كان يباع شيء بزيادة على سعره المعتاد، ثم يحصل على كرت به يحصل على الجائزة، وقد تكون الجائزة حقيرة جدا وقد تكون ثمينة. يعني هذه الصورة الأولى مقابل، يعني ترفع سعر السلعة مقابل الجائزة، هو مقابل أن يأخذ هذا الكرت أو هذا الرقم، فالآن حصل أنه دفع قيمة هذا الكرت فصار مثل الصورة الأولى، فقد يحصل على هذا، نعم، فقد يغنم وقد يغرم، فهذا من الميسر. الثانية إذا كان الداخل فيها بين احتمال الغنم والسلامة، يعني ما عليه غرامة، إما أن يغنم وإما هو سالم، كان يشتري السلعة بنفس السعر، يشتري السلعة بنفس ما يشتريها دائما، بنفس الثمن الذي يشتريها دائما، فهذه الصورة يجوز فيها البيع والشراء. مثال هذه الصورة كأن يباع الشيء بسعر يومه المعتاد، ثم تحصل هذه الكروت والجوائز عليها، فهذا لا بأس به، لأن المشتري يشتري ما يحتاجه بنفس ثمنه، والبائع ينفق بضاعته بهذه الجوائز، ينفق بضاعته بهذه الجوائز، يعني عبارة عن تنفيق للسلع وتحفيز لشرائها بدون أن يأخذ شيئا على المشتري، بدون زيادة يأخذها من المشتري، هذا جائز. ما الدليل على منع الأولى وجواز الثانية؟ الأولى دخلت في الغرر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. الثانية ما تدخل لأنه إما أن يغنم وإما هو سالم أخذ بنفس السعر. قال المسألة السابعة، هل يجوز للشركات استعمال التحريزات بالجوائز وغيرها؟ كثير من علماء العصر يحرمون هذا الشيء، يقولون يحرم على الشركة أن تحفز الناس على شراء سلعتها فتضرب الآخرين. يحرمون هذا الشيء كالشيخ ابن باز والشيخ الفوزان، وقالوا إن هذا يؤدي إلى تنافس غير مشروع، فمن الشركات من لا تستطيع فعل هذه التحفيزات، ومنها من تستطيع وضع الجوائز الثمينة جدا، فيحدث الإجحاف الشديد ببضائع الشركة الأولى، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أدخل الضرر على بقية الشركة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله له فتوى في منعه، فتوى في المنع من التحفيزات، ولو فتوى أخرى يفصل فيها بين ما كان الداخل فيها بين احتمال الغنم والغرم فلا يجوز، وما كان الداخل فيها بين احتمال الغنم والسلامة فيجوز. سيأتي مرجع كلامه في كتاب لقاء الباب المفتوح. قال رحمه الله، وإذا قال قائل هذه المعاملة تضر بالبائعين الآخرين، يعني هذا الآن يورده الشيخ العثيمين على نفسه، وإذا قال قائل هذه المعاملة تضر بالبائعين الآخرين، لأن هذا البائع إذا جعل جوائز للمشترين وكان سعره كسعر السوق اتجه جميع الناس إليه وكسدت السلع عند التجار الآخرين، فنقول هذا يرجع إلى الدولة، فيجب على الدولة أن تتدخل إذا أرأت أن هذا الأمر يوجب اضطراب السوق فإنها تمنعه، وإذا أرأت أن المصلحة في منعه فيجب على ولي الأمر أن يمنعه منه، إذن عند حصول الضرر على الآخرين لولي الأمر أن يمنع من ذلك، وإذا لم يحصل ضرر كما هو الغالب أنه لا يحصل، لكن إذا حصل فيتدخل ولي الأمر. يعني هذا جواز من باب أولى، يقول قد تفعل بعض الشركات جوائز لأن السلعة قد قاربت الانتهاء فيحفزون إما بتخفيضة الأسعار وإما بجوائز، فهذا جائز من باب أولى لأنه ما قصد الإضرار. قال المسألة الثامنة، شركة التأمين التجارية، شركات هذه أصبحت عالمية كثيرة جدا، هذه الشركات أول ما ظهرت من قبل أعداء الإسلام ثم انتشرت بين المسلمين بسبب تقليد أعداء الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصورة نظام هذه الشركات أنها تتعامل مع التجار وأصحاب رؤوس الأموال بأن تؤمن لهم الأموال والأنفس في الحل والترحال. وماذا يعني بتؤمن؟ هل يذهبون معهم بالأسلحة؟ المقصود هكذا بدون فائدة، معنى التأمين أنه إذا حصل لك مصيبة أعطيك بدلة. هذه الشركة مثلا تأتي إلى التاجر هذا يتاجر، يدخل بضاعات كثيرة من الصين مثلا أو من الهند، فالشركة تقول له تؤمن أموالك، كيف هذا التأمين؟ قل أن تدفع في كل شهر مبلغ كذا وكذا، مقابل ماذا؟ مقابل أنه إذا حصل لك غرق أو تلفت السلعة أو سرقت نحن نعطيك مقابل ما حصل لك من المصيبة، فإذا غرقت السفينة كاملة تتحملها هذه الشركة، وإن لم يدفع إلا مالا قليلا فيجحف بالشركة، والعكس ربما تمر سنوات عديدة جدا كثيرة جدا ولا يحصل له أي شيء، فيبقون يتكسبون بدون أي مقابل. هذه معاملة محرمة، فالداخل فيها نعم بين احتمال الغنم والغرم، فيغرم أموال كثيرة بدون فائدة، وقد يغنم أموال كثيرة بدون مقابل شركات التأمين التجارية. والنعم والذي يحزن أنها صارت إلزامية في كثير من بلدان المسلمين، يلزمون التجار إلزاما، فهي محرمة، لكن لما صار فيها إلزام ألزم الناس بالمحرم. ألزم الناس بالتحريم بشيء حرمه الله وتوسعت فصارت في الصحة أيضا. شركات تأمين صحية تأمين صحتك، تدفع لكل في كل شهر مبلغا نعم للشركة الصحية هذا، فإذا جاءك مرض تذهب تتعالج مجانا، قد تدفع مالا قليلا وتحتاج إلى عمليات مكلفة بالملايين، والعكس قد تصرف أموالا كثيرة جدا بدون أي فائدة. هذه معاملات محرمة، هي قمار ميسر مثل الميسر، ميسر وغرر أيضا. هذه تأتي يسموها التعاون، باب التعاون فقط، شركة التأمين التعاونية، يعني يفرقون أصحاب الفرازات أو أصحاب الصيادين أو كذا مبلغا يسيرا طيبة أنفسهم، يتعاونون بإذا حصل لأحدهم شيء يجبرون مصيبته. هذا من باب التعاون سيأتي صحيح جوازه. قال وصورة نظام هذه الشركات أنها تتعامل مع التجار وأصحاب رؤوس الأموال بأن تؤمن لهم الأموال والأنفس في الحل والترحاب، على أن تأخذ من التجار أقساطا ثابتة شهريا أو سنويا، فإن حصلت خسائر في الأموال والأنفس بسبب الغرق والحوادث والحروب فإن هذه الشركات تقوم بتعويض كل الخسائر، وإن لم يحصل شيئهن فإن هذه الشركات تربح أموالا طائلة وهو الغالب. وهذه الشركات تجارية محضة بدليل أنها تنزع يدها تماما ممن تتعامل معهم عند حصول الحروب الشديدة والحوادث العظيمة، لأن ذلك يؤدي إلى إفلاسها. يعني تتخلى هذه الشركات عند حصول الحروب، تتخلى عن المعاملة، وبعضها تكون ملزمة ما تستطيع التخلي، لأن ذلك يؤدي إلى إفلاسها، وقد يودع أصحابها في السجون. وعامة العلماء في هذا العصر ومنهم العلامة ابن باز والعلامة عثيمين والعلامة الوادعي وغيرهم يحرمون هذه الشركات والتعامل معها لأمور عديدة، منها يعتبر ذلك من العقود المشتملة على الغرر الفاحش إما من قبل المؤمن وإما أو من قبل الشركة. الثاني في ضربه من ضروب المقامرة والميسر لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية ولا تسبب، ومن الغن بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ، فإذا استحكمت فيه الجهالة كان قمارا ويدخل في عموم النهي عن الميسر. الثالثة تشتمل هذه المعاملات على ربا الفضل وربا النسيئة، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا الفضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة العقد فيكون ربا، نعم ربا نسى. وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسى، يكون ربا نسى فقط، دفع نفس المال. وكلاهما محرم بالنص والإجماع. الرابع فيه الرهان المحرم، وصورته أن المتعامل معهم وضع رهانا وهو هذه الأقساط الثابتة، والشركة وضعت رهانا وهو استعدادها لدفع المال لتعويض الخسائر، فأيهما ظفر أخذ رهان الآخر، والرهان لا يجوز إلا في خف أو نصل أو حافر كما في الحديث. الخامس في أخذ أموال، معنى رهان أي مال محبوس، رهن رهن رهان حبس مالا إذا فاز كذا أعطيه وإذا فاز الآخر أعطيه، هذا ما أباحه الشرع إلا في الخيل والرماية والإبل، سباق الإبل وسباق الخيل والرماية، تعلم الرماية. فيه الخامس في أخذ أموال الناس بلا مقابل، الله تعالى يقول ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. السادس فيه إلزام بما لا يلزم شرعا، فإن المؤمن لم يحدث منه الخطر ولم يتسبب في حدوثه. طيب واضح، يعني أمور كثيرة جعلت هذه المعاملة محرمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.